بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت عند مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات ذات ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من الليل فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول عبد الله بن عباس: ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع، قال: ثم قام فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى، ثم اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام للمرة الثالثة فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى. سبحان الله، تأملوا الإخوة كيف مزج النبي صلى الله عليه وسلم بين تفكره في السماوات وصلاته في الليل. فما يكتفي بأن ينظر إلى السماء مرة واحدة ثم يدخل بيته ويصلي ما كتب الله تعالى له، بل في كل مرة يخرج ينظر إلى السماء نظرة ثم يرجع ويصلي، ثم يرجع وينظر إلى السماء نظرة ثم يرجع يصلي، وهكذا. ويقرأ قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. التفكر في الكون يجدد الإيمان ويبعث تعظيم الله تعالى وخشيته ومحبته في القلب، فتدمع العين ويذل اللسان وينطق بتسبيح الله وتعظيمه. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فتأملوا كيف أن التفكر في الكون يقود العبد لا محالة إلى الإيمان بالله وتوحيده جل وعلا، ويعلم أن الله تعالى ما خلق هذا الكون عبثا، خلقه لغاية عظيمة. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيها الإخوة الأخوات، الكون كتاب الله المفتوح لكل أحد، المقروء بأي لغة. بين الكون وبين الفطرة الحية والعقول السليمة لغة خفية، هذه اللغة توصل العبد إلى أن يشهد بأن لهذا الكون خالقا عظيما هو المعبود الحق وحده جل وعلا. وتأمل في هذا الأعرابي الذي لم يتعلم، لما نظر إلى الكون وعظمته قال: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. قال: فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ أين هذا الأعرابي من فكر الإلحاد الذي يظهر الآن في زماننا وللأسف حتى في شباب المسلمين وفتياتهم؟ هذا الذي يتبنى فكر الإلحاد وأنه لا إله وأن الخلق هكذا وجد صدفة والطبيعة هكذا خلقت نفسها، هذا في الحقيقة يخادع نفسه، بل يعاند فطرته التي تلح عليه بالإيمان بالله وحده جل وعلا إذا نظر إلى نفسه وإلى الكون من حوله. وأيها الإخوة أيها الأخوات، القرآن الكريم يفتح بصائرنا للتفكر في مخلوقات الله تعالى بطرق عظيمة بديعة. كم من آية في القرآن تحث على التفكر في آيات الله الكونية. القرآن فيه ما يقارب 6000 آية، 1000 آية من القرآن تقريبا تتعلق بالآيات الكونية، يعني السدس من كتاب الله يتكلم عن الكون. هذا يدلك على عظم شأن التفكر في مخلوقات الله، وأن التفكر في مخلوقات الله من أعظم أسباب الإيمان بالله جل وعلا. ولذلك كم من آية يأمرنا الله تعالى فيها ويحثنا فيها بالتفكر في مخلوقاته. يقول الله جل وعلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالقلب الذي فيه إيمان هو القلب الذي ينتفع، هذا القلب الحي. ويقول الله جل وعلا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فلا بد أن نقبل على التفكر في آيات الله. يقول الله تعالى: أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. ويقول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وآيات كثيرة وكثيرة في الحث على التفكر في الآيات الكونية. ولذلك الإخوة، أعظم دليل في القرآن على توحيد الله وأنه المعبود الحق هو التفكر في الآيات الكونية. فالذي خلق هذه المخلوقات العظيمة هو المستحق للعبادة. ولذلك أول نداء في القرآن للناس يقول الله تعالى فيه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا؟ قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالآيات الكونية المسلم ينظر إليها بنظرين: أنها براهين وأدلة على عبادة الله. فالذي خلق هذه المخلوقات بهذا التناسق البديع هو المعبود الحق والإله العظيم. ثم ينظر إليها بنظر ثان، وأنها في الحقيقة نعم من الله علينا. لما تتفكر في هذه الآيات تشعر أنك تستحي من معصية الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين كيف بعد ذلك تعصي الله تعالى. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فكلما تفكر الإنسان في هذه المخلوقات ويرى أنها مسخرة له في الحقيقة، من شمس وقمر وجبال وأرض وأشجار وثمار كلها مسخرة للإنسان، فيستحي من ربه ويشكر نعمة الله تعالى عليه. ثم أيضا تأملوا الإخوة في أطول قسم في القرآن الكريم، تجدون أنه يتعلق بالآيات الكونية: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تأمل في جمال هذا القسم، كيف ربط الله تعالى بين تزكية النفس وبين التفكر في آيات الله الكونية. أنك كلما تفكرت في آيات الله الكونية ازددت إيمانا وزكاة في نفسك. وغالب الأقسام في القرآن تتعلق بآيات الله الكونية: والضحى والليل إذا سجى والسماء ذات البروج والسماء والطارق وهكذا. وأيضا تأملوا في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يدعون إلى الله بوسيلة التفكر في آيات الله الكونية. أول ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يتفكر الإنسان في خلق نفسه فيؤمن بربه. يقول الله تعالى عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وتأمل كيف جادل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قومه، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، من باب المجادلة والمناظرة، قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. الإله الحق يكون معنا بعلمه واطلاعه في كل وقت لا يغيب. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهكذا في مجادلة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. تأمل كيف أن القرآن مليء بالحث على التفكر في آيات الله الكونية. أيها الإخوة الأخوات، نتفكر في سورة الملك، تأمل كيف أن هذه السورة هي المانعة من عذاب القبر. تفكرت في نفسي أقول سبحان الله، لماذا كانت سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر؟ أعظم سبب للنجاة من عذاب القبر تحقيق توحيد الله جل وعلا، لأن الإنسان يسأل في قبره أسئلة العقيدة، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما الذي يرسخ التوحيد في قلب العبد؟ اقرأ سورة الملك. سورة الملك فيها أمر بديع جدا، الله تعالى يربط كل ما نراه في الكون بعظمته وملكه جل وعلا. فإذا قرأت هذه السورة تتعلم أنك ما ترى شيئا من مخلوقات الله إلا وتربطه بعظمة الله وأسمائه جل وعلا. تأمل كيف يذكر الله تعالى فيها صور لملكه، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة هو الذي يحيي ويميت، ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو العزيز الغفور. ثم يذكر الله تعالى شيئا من مخلوقاته في ملكه، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، هل ترى شقوقا في السماء، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فتوقن بعظمة الله. ثم قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ثم إلى أن انتقل إلى الأرض، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لو كانت الأرض وعرة كلها جبال هل تستطيع أن تسير عليها وتسافر عليها؟ نعمة من الله، هل نستشعرها في حياتنا؟ ثم تأمل كيف يعلق قلوبنا به جل وعلا ونحن نسير على وجه الأرض. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ثم يقول أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. إذا نظرت إلى الطير تطير في السماء تنظر إليها بهذه النظرة المتأملة، ما يمسكهن إلا الرحمن، تطير برحمة الله، تطير بقدرة الله، إنه بكل شيء بصير. كما أن الله تعالى يرى هذا الطير الصغير في الفضاء الواسع فكذلك يراك أينما كنت، فتشعر في قلبك بعظمة الله ومراقبته جل وعلا. وهكذا إلى أن ختم الله تعالى السورة قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، بآية كونية، إذا كان الماء غائرا في الأرض من يأتي به الله؟ من يأتي به غير الله؟ قال فمن يأتيكم بماء معين؟ هو الله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك. تأمل هل نشعر بهذه الآيات الكونية ونربطها بربنا جل وعلا؟ للأسف الآن أصبحت هذه الآيات الكونية أمورا مألوفة في حياتنا. يعني ماذا لو رأى الإنسان السماء أو الشمس أو يعني مشى على الأرض أو رأى الأشجار؟ ما يتفكر في شيء للأسف. علينا الإخوة أن نحرك قلوبنا مع هذه الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير النظر إلى السماء كما جاء في بعض الأحاديث، فعلينا دائما أن نتأمل في مخلوقات الله كما حثنا ربنا في كتابه. فإذا نظرت إلى السماء تنظر إليها كيف رفعها الله بغير عمد، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. إذا خرجت مع أولادك إلى رحلة في البحر مثلا، لماذا لا تحدثهم عن عظمة الله؟ هذا البحر الواسع، تقول لهم انظروا إلى هذا البحر الواسع، ويعني هذا بحد ذاته يذكرون بعظمة الله وكمال قدرته. كم في هذا البحر من مخلوقات وأسماك ولآلئ ما يعلمها إلا الله. ثم هذا البحر الواسع، هل تعلمون أن فوق السماء السابعة بحر عظيم كما قال الله جل وعلا وكان عرشه على الماء. هكذا تفتح بصائرهم في كل شيء يرونه من حولهم على عظمة الله جل وعلا. ولذلك بعض السلف يقول ما أخرج من بيتي إلا قال إني إذا خرجت من بيتي فما يقع بصري على شيء إلا ورأيت لله فيه نعمة ولي فيه عبرة. في كل شيء. أم الدرداء رضي الله عنها سئلت عن عمل أبي الدرداء في بيته فقالت التفكر والاعتبار. فعلينا دائما أن نجدد يعني النظر إلى هذا الكون بقلوب حية حتى نزداد إيمانا وتعظيما لربنا جل وعلا وننهج بذكره جل وعلا. أيها الإخوة الأخوات، حديث الله تعالى عن مخلوقاته حديث يشعر بالعظمة والهيبة، تشعر القلوب فيه بعظمة الله، لأن الذي يتكلم هو خالق هذا الكون. ولهذا الحديث عن الآيات الكونية في القرآن الكريم أمره عظيم، لا يقتصر على مجرد لفت الانتباه والأنظار إلى المخلوقات البديعة المتنوعة، بل يكشف القرآن لنا عن حقائق في هذه الآيات الكونية ما كنا لنعرفها إلا من خلال كتاب ربنا جل وعلا. مثلا تأملوا كيف يكشف الله تعالى عن حقيقة بدء العالم. يقول الله جل وعلا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، يعني ملتصقتين، ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. لأن الله لما فصل السماء عن الأرض أمطرت السماء على الأرض فأخرجت بركتها ونباتها، فقال وجعلنا من الماء كل شيء حي. أفلا يؤمنون؟ أستغرب من هذه الآية، أقول لماذا لم يعترض المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يا محمد نحن ما رأينا هذا المشهد، ما رأينا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقها الله جل وعلا. تأمل، لم يقولوا ولم يعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذه الآية تجعل العبد يخبت لله. الذي يتكلم بهذه الحقائق لا يمكن أن يتكلم بهذه القوة والصراحة إلا خالق هذا الكون. فالمشركون سلموا، أولم يرى، يعني هذه الرؤية رؤية علمية يقينية، الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ما دام الذي يتكلم هو خالق هذا الكون فتجد اليقين في القلوب بما يقوله الله جل وعلا، وهم يعلمون أن القرآن هو كلام الله جل وعلا وإن جحدوا هذا بألسنتهم. فتأمل مثلا في هذه الحقيقة، ثم اليوم العلم الحديث يحاولون أن يصلوا إلى شيء من هذه الحقيقة ببعض النظريات، كما في نظرية الانفجار العظيم التي يعني قد يعني ترجع إلى شيء من هذه الحقيقة التي كشف الله تعالى عنها في كتابه، أن الأجرام السماوية كانت ملتصقة ثم حصل انفجار عظيم وتكونت المخلوقات في الفضاء. لكن تأمل إلى القرآن كيف يلقي هذه الحقيقة بكل قوة، فيدرك المسلم أمورا عظيمة في الكون لا يمكن أن يعرفها إلا من خلال كتاب الله. وهكذا مثلا قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالسماوات والأرض استجابت لأمر الله. ثم الآن تأمل كيف يكشف الله تعالى عن هذه الحقيقة في الكون والتي ما كنا لنعلمها إلا من خلال القرآن. يقول الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تسبيح الكائنات وسجود المخلوقات كما قال الله تعالى: النجم والشجر يسجدان. هذا يجعل في القلب هيبة وعظمة ما تملك إلا أن تسبح الله وتلهج بذكره جل وعلا. ثم كذلك تأمل كيف يكشف الله تعالى مثلا عن حقيقة الظل. هذه الظلال إذا يعني طلعت الشمس كيف أنها تكون طويلة ممتدة ثم تتقلص شيئا فشيئا ثم تميل إلى الجهة الأخرى إذا غربت الشمس. يقول الله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، يعني يميل ظلاله عن اليمين والشمائل، ما حقيقة هذه الظلال؟ قال: سجدا لله وهم داخرون. لهذا يقول مجاهد رحمه الله: سجود كل شيء فيه. فهذه الظلال من مظاهر السجود لله جل وعلا. وأيضا تأمل في قول الله جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والشمس تجري لمستقر لها. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أبي ذر رضي الله عنه عند غروب الشمس، فقال لأبي ذر: أتدري أين تذهب؟ يعني الشمس إذا غربت. الآن هذه حقيقة كونية لا يمكن أن يكتشفها العلماء مهما وصلوا في العلم. أتدري أين ذهب أين تذهب؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها تذهب حتى تأتي تحت العرش فتسجد لله جل وعلا. تسجد الشمس تحت العرش، نؤمن بهذا كما يليق بعظمة الله وكما يريده الله جل وعلا. وتأمل في الآية، ويعني نبقى مع تأملات في بعض الكلمات في الآيات، لأن هذا هو موضوعنا، التأملات القرآنية في هذه الآيات الكونية. تأمل كيف قال الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها. ما قال لمكان أو لموضع لها، بل قال لمستقر. كلمة الاستقرار الإخوة توحي بالراحة والسكينة، كأن هذه الشمس وجدت الراحة والسكينة والمستقر عندما سجدت لربها جل وعلا تحت العرش، حتى تعلم أن الطمأنينة والاستقرار الحقيقي إنما يكون بالسجود لله. وهكذا يعني حقائق عظيمة في القرآن في هذه الكائنات والمخلوقات لا يمكن أن تكتشفها إلا من خلال كتاب الله. هل كنت تعرف أن هذا الطير الهدهد يكون داعيا إلى الله تعالى كما في قصة سليمان؟ هل تعرف أن هذه المخلوقات الحيوانات تسبح الله تعالى وتتكلم؟ هذا كله مأخوذ من كتاب الله جل وعلا. ثم كذلك الإخوة الأخوات، القرآن لما يعرض الآيات الكونية والمخلوقات البديعة، الآيات في القرآن تشير إشارات لطيفة، هذه الإشارات اللطيفة تدل على حقائق علمية لم يكتشفها العلماء إلا في العصر الحديث. يعني مثلا لما صوروا طبقات الأرض وجدوا أن أسفل صخور الجبل من جنس صخور الجبل لكن أضعاف طول الجبل. إذا كان مثلا طول الجبل 100 متر على وجه الأرض، يكون مثلا تحت الجبل هذا من جنس صخوره 500 متر مثلا إلى 1000 متر. وهذا أشار إليه القرآن بإشارة لطيفة، قال جل وعلا: والجبال أوتادا، شبه الجبل بالوتد، والوتد هكذا يثبت الخيمة فيكون يعني باطنه يعني أطول من ظاهره. ولما صوروا مثلا بالأقمار الصناعية المحيطات والأمواج وأعماق البحار، إذا بهم يكتشفون حقيقة علمية كونية أن الأمواج توجد في أعماق المحيطات والبحار. الأمواج لا تظن أنها فقط الأمواج التي تراها يعني على ساحل البحر، بل هناك أمواج في داخل البحر وفي داخل المحيط. والله تعالى يقول: أو كظلمات، لما ذكر قلب الكافر والعياذ بالله شبه الظلمات، ظلمات الجهل والعناد والاستكبار في قلب الكافر بماذا؟ قال: أو كظلمات في بحر لجي، يعني عميق، قال: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب. تأمل كيف قال: يغشاه موج من فوقه موج. فهذه حقيقة علمية أشار إليها القرآن. ثم كذلك صعدوا القمر وأخذوا بعض صخور القمر فوجدوا أن هذه الصخور أصلها كانت ملتهبة ثم يعني أطفئت، فاكتشفوا هذه الحقيقة أن القمر كان مشتعلا مثل الشمس ثم يعني أطفئ نوره. والله تعالى أشار إلى هذه الحقيقة في كتابه، قال جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. جاء عن السلف رحمهم الله في تفسيرها: كان القمر مشتعلا فأطفأ الله نوره، قال فمحونا آية الليل. والمحو فيه إذهاب الشيء، فمحى الله تعالى نور القمر بمعنى أنه كان مشتعلا فأزال نوره، وقال وجعلنا آية النهار الشمس مبصرة، والقمر مجرد يعني يعكس نور الشمس، كما قال وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وهكذا يعني أشياء بديعة في كتاب الله جل وعلا. ثم كذلك الإخوة هناك طريقة بديعة وفريدة في القرآن الكريم في كيفية النظر في مخلوقات الله. القرآن الكريم الإخوة الأخوات يربط بين حقائق إيمانية ومخلوقات كونية، يربط بين هذه الأمور حتى تكون على تيقظ دائم في كل ما تراه. ففي كل ما تراه من المخلوقات قد تتذكر أمورا إيمانية، كيف ذلك؟ تأملوا، وهذا يعني باب واسع عظيم يجعلك تقرأ الكون من خلال القرآن الكريم. يعني مثلا إذا نظرت إلى الليل بظلامه ماذا تتذكر؟ قد يقول قائل يعني الليل فيه رحمة بالناس والناس ينامون فيه، هذه جاءت يعني في هذه الحقيقة آيات واضحة، لكن انظر إلى الربط الدقيق العميق في كتاب الله. قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فهناك علاقة إذن بين اختلاف الناس في سعيهم وبين اختلاف الليل والنهار، كأن الله يقول لنا سعي الناس مختلف، إن سعيكم لشتى. من الناس من سعيه والعياذ بالله مظلم في الشرك والعصيان مثل الليل المظلم إذا سجى، ومن الناس من سعيه مثل النهار المتجلي، سعيه وعمله نور مثل نور النهار، لأنه يعمل بالصالحات ويؤمن بالله، هذا نور الإيمان. فتأمل إلى هذا الربط العميق. هل المسلم الآن يتفكر إذا يعني نظر إلى اختلاف الليل والنهار، هل يتفكر يقول أنا ما أريد أن يكون عملي مثل يعني الليل المظلم الأسود، بل لابد أن أجعل عملي مثل يعني النهار المتجلي، يكون قلبي مليء بنور الإيمان مثل نور الشمس. هذا ربط جميل في كتاب الله. كذلك مثلا يقول الله جل وعلا: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق أصبح بدرا لتركبن طبقا عن طبق. تمن إلى هذا الربط البديع. الشفق هذه الحمرة التي تظهر عند غروب الشمس ثم يسود يعني الليل شيئا فشيئا حتى يصبح ليلا دامسا مظلما. قال والليل وما وسق يعني جمع بظلامه. ثم أيضا تأمل إذن الآن في هذا الشفق، كان يعني أولا كانت الشمس ثم غابت فظهرت هذه الحمرة، ثم تدرج لطيف في الألوان من هذه الحمرة إلى سوداد الليل، هذا التدرج والتنقل البديع. ثم قال والقمر إذا اتسق، القمر كان هلالا ثم أصبح يعني بدرا متسقا يكبر بتدرج شيئا فشيئا حتى أصبح بدرا، ثم بعد ذلك يعود كالعرجون القديم كما قال الله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. أقسم الله تعالى بهذه الآيات الكونية على ماذا؟ قال لتركبن طبقا عن طبق. هكذا الإنسان يتنقل ويتدرج من طور إلى طور، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يخرج يعني طفلا صغيرا ثم يكبر شابا ثم يعود شيخا كبيرا ضعيفا. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. يعني كما أن الله تعالى ينقل هذه الكائنات لما ترى تدرج المخلوقات في الكون، فكذلك أنت في حياتك تتدرج من طبق إلى طبق. الله تعالى يسير هذه المخلوقات بقدرته، ينقلها بقدرته، فكذلك ينقلك أنت بقدرته من طبق إلى طبق. فلماذا لا تؤمن ولا تستجيب؟ إذا كنت خاضع لقدرة الله فاخضع لشرع الله وآمن بالله واسجد لله. وكذلك مثلا تأمل كيف يربط الله تعالى بين هاتين الحقيقتين: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قسوة القلب تشبه ماذا؟ قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. تشبه الأرض الميتة اليابسة، هكذا قسوة القلوب. فإذا مررت على الصحراء مثلا أو أرض جدباء تتذكر القلوب القاسية وتسأل الله تعالى أن يجعل قلبك لينا. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني إذا نزل المطر ونزل الوحي على قلبك القرآن والسنة يحيى القلب بالإيمان، وهكذا تحيى الأرض بالنبات، وهكذا يعني أمور بديعة جدا. بل من الأمور البديعة أنه يمكن أن ترى ترابطا بين هذه الآية الكونية وبين مقصد السورة وجو السورة. مثلا في سورة القصص الله تعالى قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. أقول في نفسي سبحان الله، كيف خص الله تعالى ذكر هذه الحقيقة الكونية في سورة القصص بالذات؟ لماذا سورة القصص الله تعالى ذكر فيها أن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، ثم قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. مهما طالت أيام الظلم، أيام الطغيان، أيام فرعون، مهما طالت هي مثل الليل المظلم، فمهما طال لا بد أن يأتي الله تعالى بضوء النهار. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وهكذا مهما طالت أيام الظلم والطغيان لا بد أن يأتي الله تعالى بالفرج وبأيام الإيمان والنور، بنور الإيمان. ف هكذا تجد تأملات لطيفة جدا في القرآن، وهذا باب واسع في كتاب الله، فتقرأ الكون من خلال كتاب الله فتكون متبصرا بهذه الحقائق الكونية كما يريد الله. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى تعلموا هذه الطريقة من كتاب الله. كان بعض السلف إذا رأى ظلمة يتذكر ظلمة القبر، كان بعض السلف إذا وقف على التنور يتذكر نار جهنم فيستعيذ بالله من النار، وبعضهم يغشى عليه. وكان وصور كثيرة يعني عن السلف رحمهم الله في هذا الباب. فهذا باب عظيم الإخوة، التفكر في آيات الله الكونية وخاصة من خلال كتاب الله جل وعلا. فمهما تفكرت ببصرك فالتفكر من خلال القرآن يزيدك بصيرة في هذه الآيات الكونية. فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.